أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في شرائط المرجعية للتقليد، وصلنا إلى الشرط السابع. قال: الضبط السابع الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. هذا الشرط استدل على ضرورة ثبوته للمرجع، مرجع التقليد، بوجوهين. الوجه الأول هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية بشرط إمضائها من الشارع، عندما تقول ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم في كل فن في كل تخصص، وبلا العالم المتعارف بضبطه، أما العالم الذي يكثر نسيانه، يقول وعيه مثلا، وإن كان والله هذا متلبس في العلم لكنه عنده صعوبة بالتذكر مثلا، أو يقفل عن أدوات، مثلا طبيب مثلا كل يوم يروح المستشفى يقولون نسيت شنطة الطب، نسيت كذا اليوم ما أتيت، الناس ماذا تأخذ عنه هذا؟ وإن كان صحيح طبيب وداسة إنه ليس مؤهل للرجوع، لرجوع المرضى إليه، قد يكون ليس في قصورا منهم ولا ضعف عند لكذا لكذا لأمور لموانع مثلا أدت به لهذه الحالة. وهذه الحالة نجدها في الوجدان، يعني الأستاذ كذلك، حتى لو أستاذ حوزة، أنا عندما أدرس مع أستاذ حوزة أذهب إلى هذا الأستاذ إلى قاعة الدرس، يوم ينسى كتابه، يوم يشرح هذا المطلب يقول ما أتذكر، تجأ أن أراجع، تكثر عنده هذه الحالة، ماذا يحس التلاميذ؟
لا يرجع
إلى، ينفرون منه شوي شوي، لا يستطيعون أن يستمرون معه، لأن لا يفيدهم بشيء. وإن كان كما قلت قد يكون المانع ليس هو بسببه مسكين، ظروف معينة أو لفقد أو إصابة معينة أصابته فقل ضبطه مثلا، أو لهم أو قد يكون عوامل موجودة لكي لا، يعني قد يكون له مبررات عند بعض مثلا، معذور يعني كما نقول. لكن بالنسبة لمست، إذا كان هذا في الأمور العادية، فكيف إذا كان مرجع تقليد يقل ضبطه؟ روح له كتبت البيان، والله ما ذكرت، نسيت أنا البيان اللي بكتبه لي قضية معينة، والله ما فكرت مثلا، والله ما ذكر المسألة، هذه القاعدة، وإيش القاعدة؟ يعني حتى أبسط القواعد، أبسط المسائل ما أتذكرها، يعني من تكثر هذه الحالة ماذا يقولون عنه؟ قل ضبطه. هذا يعني بيان مختصر لبيان هذه المسألة. فإذا كان ما هذا العالم يعتبر ضبطه أقل من المتعارف، هذا لا يثقون بأقواله، لا يثقون ماذا؟ بأقواله، والتالي يعتبر عليه فتزول هذه الثقة. خب إذا وزيلت هذه الثقة شو يصير بعد؟ لا يمكن ماذا؟ الاعتماد عليه، وبالتالي الرجوع إليه. وهذه السيرة كما تعلمون لم يردع عنها الشارع، ويكفي في ثبوتها وحجية السيرة العقلية ماذا؟
عدم الرجع،
عدم الرجع عنها، قدامت الوصف الفكرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو انصراف الأدلة اللفظية عن مثله، يعني الأدلة والروايات أو حتى الآية التي قالت مثلا ماذا؟ فلولا نفر من كل فرقة مثلا، لاحظ فاسألوا أهل الذكر، على قول أنها محمولة على العلماء دون، وإن قد ورد خبار في أهل البيت سلام الله عليه. هذه الأدلة التي ذكرت على كل حال، أو الروايات التي تكلم مثلا الذي أخذ فيها عنوان الفقيه والعالم، واضح من كان رأيه مثلا كما في مقولة عمر بن حنظلة أو سالم بن أبي خديجة اللي تكرارا قرأناهما لكم، فيما يرتبط مثلا الرجوع إلى رواة أحاديث البيت، من كان حافظا أو كان ماذا، من كان منكم ماذا
حافظ الدين،
لا لا، من الروايات التي تقدمت هناك في ماذا، في الأبحاث السابقة اللي قلنا ماذا كما أشرت تشير إلى هذه الحقيقة. حقيقة ماذا؟ حقيقة العناوين التي تذكر، واضح كما في هذه الرواية نحن ذكرناها والتذكير بها. على كل حال أتراجعوا من تلك الروايات، يعني أنا شاهد العناوين في هذه الروايات مثل عنوان الفقيه عندما أمرتنا الروايات بالرجوع إلى من؟ إلى الفقيه مثلا، أمرتنا الروايات بالرجوع إلى العارف من كان عارفا، ها في الروايات هكذا مثل مقبولة عن الحنظلة، ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، عنوان العارف. أحسنتم، لاحظوا هذا كما في مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في وسائل الشيعة الباب السابع من أبواب مقدمات عبادات حديث 12، واضح. وروايات أخرى مثلا في حسنة أبي خديجة كما قلنا فيها، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فشاهدي عنوان العالم، عنوان العالم، عنوان العارف، عنوان الفقيه، هذه الروايات هذه أدلة لفظية. يا هذا الوجه الثاني، يقولون هذه الأدلة اللفظية ماذا؟ وياك منصرفة، هذه الأدلة اللفظية منصرفة عن، فمن يقل ضبطه انصرف عنه هذه العناوين، فلا يطلق عليه هذا عارف وياي بعلومنا، لا يطلق عليه أنه ماذا؟ عرف شيئا أو علم أو فقه، واضح بحث فقشة، واضح. فعلى هذا عنوان الفقيه عنوان العالم لا يشمل من قل ضبطه، هنا قالوا انصراف الأدلة عن، انصراف أدلة ماذا؟ هل لكم إياه؟ انصراف أدلة ها الدال على رجوع الجاهل العالم عن من؟ عن من قل ضبطه، فمن قل ضبطه بعد لا يدخل وين؟ تحت هذه الأدلة، واضح. لكن بعض المعاصرين من العلماء قال هذا الانصراف ماذا؟ بدوي، يعني يمكن يزول بأدنى تأمل فيبقى الإطلاق مستقر ويشمل ماذا؟ يشمل من قل ضبطه، منطبق عليه عنوان الفقيه والعالم وإن كان قل ضبطه، فيبقى تحت عنوان هذه العناوين تحت الإطلاقات الأدلة، وعليه يجوز ويصح منا ماذا؟ أن نرجع إليه. هذا مناقشة بعض العلماء، لكن هذا الكلام هم يرد عليه، وهو كيف؟ وهو ماذا؟ هو أنه لابد أن نبحث عن منشأ هذا الانصراف، ولهذا الانصراف يعني انصراف الأدلة عنوان الفقيه والعالم منصرف عن من قل ضبطه له منشأ، ما هو منشأه؟ هو الارتكاز العقلائي كما أشرنا قبل قليل في السيرة العقلائي، هو الارتكاز العقلائي، فالعقلاء بما العقلاء ماذا؟ لا يرجعون أحسنتم إلى من قل ضبطه ولا يميلون ولا يثقون ماذا؟ بأقواله، فبالتالي بعد ما يكون يعني ليس من المناسب من الشارع ماذا؟ أن يخالف سيرة العقلاء من دون ماذا؟ من دون الردع عنها، كما قلت لو كان ما يريدها الشارع المقدس أحسن لا ردع عنها، فاعتمد الشارع المقدس على تقييم هذه المسألة على العقلاء بهم العقلاء، بل هو سيد العقلاء وخالق العقلاء، فلو كان عنده طريقة أخرى لبينها، ولو كان كما يقولون لبان، وهذا يكشف أن الخالق سبحانه أو أن الشارع سبحانه وتعالى خالق العقلاء، سيد العقلاء يسير على ماذا؟ على طريقتهم وعلى ما إلى ذلك، كما صرح بذلك مثلا الشيخ المظفر في أصوله وغيره من العلماء، بأن الشارع هو سيد العقلاء، هو رئيس العقلاء وسيده، فلو يريد أن يخالف يخالف الله ببيانات متعددة توضح هذه الحقيقة وجلية الأمر، وبأنه لم يكن شيء مما من هذا القبيل، فمن نتيجة نبقى نحن والسير عقلاء. إذن هذا ارتكاز عقلائي، إذا من شاء الانصراف وارتكاز العقلاء. أحسن توبته، ليس هو شك بدوي لكي يزول أو لا يزول، فيكون هذا الارتكاز مانع من انصراف الأدلة اللفظية إلى من؟ إلى من قل ضبطه، فيتم هذا البيان. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ينطلق في إثبات ضرورة الرجوع إلى صاحب الضبط المتعارف دون غيره، يعني أي من قل ضبطه، ما هو منطلاقا من ضرورة دفع الضرر المحتمل. العقل يرى ويحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. قل اتشقنا هذا القياس، قل في الرجوع إلى من قل ضبطه ماذا؟ ضرر محتمل والكبرى، وكل ضرر محتمل يجب ماذا؟ دفعه. إذن هذا يجب ماذا؟ دفعه. لا يجب، لا يجوز من الأخذ منه، لأن الأخذ فيه مظنة ماذا؟ الوقوع في الضرر، والعاقل يجب عليه عقلا أن يدفع ضرر دنيوي أو ضرر ماذا؟ أخروي، وهو الأهم. فبالتالي كان الضرر كما تعلمون هنا ذات أهمية مثل العقاب الأخروي، يعني مو بس العاقل كما يقول ينظر فقط إلى الاحتمال، ينظر حتى إلى قوة المحتمل، حتى لو احتمال ضعيف، حتى لو قرر هذا كذا يقول بأنه صحيح هذا قل ضبط، ولكن ربما يعني لن نخطأ إلا قليل، بالأعمل أغلب قد يصيب مثلا، لكن نقول ماذا؟ هذا القضايا مو فقط العاقل يهتم بالاحتمال، يهتم كذلك بقوة المحتمل، يهتم بقوة المحتمل كذلك، يهتم بقوة ماذا؟ المحتمل. وقوة المحتمل كما تعلمون هي مسألة ماذا؟ العقاب الأخرى. حتى لو كان المحتمل، حتى لو كان الاحتمال 1% 2%، لكن إذا كان المحتمل قوي فيرى العقلاء ماذا؟ ضرورة دفع. واضح إن شاء الله هذا المطلب، فيرى العقلاء ضرورة دفعه. ما يجب عذن على المكلف على هذا المعنى لكي يؤمن المكلف نفسه من الضرر ومن العقاب، فإذا لابد أن يرجع إلى الفقيه الذي يثق بأقواله، والذي يكون هو مظنة ماذا؟ مظنة الخير والصلاح له في الدنيا والآخرة، وهو المتعارف في ضبطه، أما غير المتعارف يكون في مظنة الخطر وإلى غير ذلك. إذن يجب على يجب بحكم العقل أن يكون هذا المرجع صاحب ضبط متعارف حتى يمكن الرجوع إليه. ماري واضح؟ هذا تمام الكلام، هذه الأوجه الثلاثة التي تذكر في شرطية وضرورة ماذا؟ شرطية الأمر الرابع اللي هو السابع اللي هو الضبط، بمعنى ألا يقل ضبط عن المتعارف. قال يمكن الاستدلال عليه بوجوه. الوجه الأول السيرة العقلائية، فإنها جارية على رجوع الجاهل إلى العالم، فيما إذا كان العالم ضبطه ماذا؟ متعارفا، أما إذا كان أقل من المتعارف فلا يثقون بأقواله ولا يعتمدون عليه، فالثقة زائلة عنه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني انصراف الأدلة اللفظية عن مثله كما قلنا، فإن عنوان الفقيه والعالم ورواة الحديث كما في مقوة عمر الحنظلة وحسن أبي خديجة أو غيره كما أشرنا لا يشمله، يعني لا يدخل تحت هذه العناوين، انصرف عنه. وقد دفعه بعض المعاصرين من العلماء يعني بأن الانصراف بدوي، هذا الانصراف بدوي ابتدائي، يعني شك ابتدائي، ويزول بالتأمل، فالإطلاق مستقر في الأدلة، سوء الأدلة تشمله كذلك، لكن أقول وفيه هذا الكلام غير تام. لماذا؟ وفيه أن من شاء الانصراف والارتكاز العقلاء الموجود في السيرة العقلائية. فلا يعتمدون على من قل ضبطه عن المتعارف، ولا يناسب الشارع أن يأمر بالرجوع إلى الفقيه والعالم الذي يقل ضبطه عن من؟ عن المتعارف وهو رئيس العقلاء بل خالق العاق. ورئيس العقلاء بل خالق ماذا؟ بل خالق العاق. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، لا سيما إذا كان الضرر ذات أهمية بالغة كالعقاب، فيجب على المكلف أن يحصل التأمين عن من؟ عن العقاب. فإذا رجع إلى الفقيه وقلده وكان ضبطه أقل من المتعارف ويكثر خطأه وسهوه، كيف يحصل له العلم بالتأمين عن العقاب؟ لذلك يجب بحكم العقل أن يكون ماذا؟ ضبطه متعارفا حتى يكون الرجوع إليه موجبا للتأمين عن من؟ للتأمين عن العقاب. ولي واضح المسألة إن شاء الله، واضح المطلب. هذا تمام الكلام في الشرط من؟ في الشرط. قال الشرط الثامن الاجتهاد. هذا الشرط بلا شرط واضح، لأن جميع الأدلة تحدثت عن ضرورة رجوع العالم إلى الجاهل. ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم. من العالم؟ العالم المجتهد الذي يستطيع ماذا؟ استنباط الحكم الشرعي. وإلا إذا ما عنده قدرة على استنباط الحكم الشرعي، هذا كرجوع العام إلى العام. واضح؟ إذن ميزته هو أن يكون مجتهدا. يعني مثل الآن رجوع الناس إلى الأطباء، وإذا كان الطبيب لا يستطيع أن يعالج، لا يستطيع أن يستنبط المرض ويعرف المرض ويعالج، كيف يمكن الرجوع إليه؟ ونحن نميز بين من يكون طبيبا الحمل الشائع تبرز فيه آثار الطبابة والعلاج نتيجة معرفة للأمراض واستنباطها والدقة في التشخيص والعلاج والدواء، معرفة الدواء ما إلى ذلك، وبين من يحمل ثقافة طبية مثل بعضنا مثلا يقرأ في الكتب الطبية، يجمع له معلومات طبية جميلة تجلس وياه ما شاء الله، باستطاعته يقيم محاضرات أساسا في المجال الطبي، لكن لا يستطيع أن يعالج. هذا يقال عنه ماذا؟
طبيبا
بالمحمل الشائع بالمعنى الدقيق، يعني ليس مجتهدا إن صح التعبير. فبطبيعة الحال هذا حتى من السيرة العقلائية، كما الأدلة أنفسها تشير إلى من؟ إلى العالم بمعنى المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من مداركها المقررة وليس ماذا؟ غير ذلك. والسيرة العقلائية أيضا على هذا، لا يمكن أن ترجعنا إلى غير المجتهد، لأن الرجوع إلى غير المجتهد هو رجوع إلى الجاهل بالنتيجة، أو إلى العامي أو وما إلى ذلك. لكن الكلام هنا وقع، هذا لا شك فيه، إذن رجوعنا إلى من؟
المجتهد.
إلى المجتهد. لكن الكلام الذي دار بين العلماء ما هو؟ هو هل أن الاجتهاد المطلوب هو الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد التجزئي؟ الاجتهاد عندنا على قسمين، اجتهاد مطلق يعني هذا الفقيه يستطيع أن يستنبط في جميع أبواب الفقه، كما يقول من الطهارة إلى الديات أو من التقليل إلى الديات، يستطيع واقعا أن يستنبط الأحكام الشرعية مثل حين أغلب علماءنا ومراجعنا الكبار ثم أصحاب اجتهاد مطلق، إن ما يذهب يستطيع أن يستنبط جد مسألة في الديات، في الحدود، في القصاص، في الطهارة، في الصلاة، في الآن في الجهاد، في الأبحاث الحديثة الآن المعاصرة، في الطب الجنائي مثلا، الطب كذا، هذا المسائل المستحدثة وغيرها، يستطيع ماذا؟ أن يستنبط نتيجة هذه الملكة التي ماذا عندهم، نتيجة الملكة إن صح التعبير أو الاجتهاد المطلق. في قبال المجتهد من؟ المتجزئ الذي يستطيع فقط في باب دون باب، مثلا في كتاب الصلاة مثلا يستطيع دون كتاب القضاء، ما عندنا قدرة على استنبط في أحكام القضاء، لكن عندي قدرة استنبط وين في كتاب الصلاة، الذي يفرض ممارساته في هذا البحث ودقته وتعبه واجتهاده وتعبه كما هو الآن متعارف، وقد يكون هذا موجود هذا الكلام. إذا اتضح معنى المجتهد المتجزئ والمجتهد المطلق، يأتي السؤال الآن، الروايات عندما تقول يرجع الجاهل إلى العالم، من العالم هذا؟ العالم المجتهد، معذرة، العالم يعني معنى المجتهد، هذا المجتهد من هو؟ هل المجتهد المطلق أو المجتهد المتجزئ؟ هنا قولان في المقام، قول يراه السيد اليزدي عليه الرحمة وأشار إليه في العروة الوثقى في هذه المسألة، يقول لا، المجتهد المقصود به المجتهد المطلق، والذي يجب يعني يجب الرجوع إليه أو يجوز الرجوع إليه دون غيره من المجتهدين كالمجتهد المتجزئ. رأي آخر وهو ما يظهر من كلام السيد الخوئي قد أو ما يظهر من كلام يعني ظهر اللي هو السيد السستان حفظه الله، أنه إذا نحن وبعض الأدلة في المقام كالسيرة العقلائية، العقلاء لا يفرقون ماذا بين المجتهد المطلق والمجتهد، ما دام هو في تخصصه مجتهد، حتى لو كان تخصص آخر غير مجتهد نرجع له في هذا التخصص، ماكو مشكلة من هذه الجهة، لأن العقلاء يفرق بين المجتهد المطلق والمتجزئ في جواز الرجوع إليه، يعني عندهم ميزان وهو أن الرجوع إلى المجتهد المتجزئ من مصادق رجوع إلى المجتهد، الرجوع إلى العالم يعني، وهذا يكفي، واضح؟ هذا مضافا إلى أنه عندما نقول مجتهد مطلق لا يعني بالضرورة أن يكون مستنبطا بالفعل في كل المسائل، كما نجد الفقيه المجتهد في مسيرته العلمية ولا يستنبط إلا ما يحتاجه هو إذا كان هو يجب الرجوع إلى نفسه والناس ما ترجع إليه، ومجتهد ولكنه يقول أنا لا نحتاج لها المسألة، أراجع مداركها وأستنبط الحكم لنفسي. إذن عندما نقول مجتهد مطلق لا يعني أنه يستنبط جميع الأحكام بالفعل، لا، بمعنى أن المجتهد المطلق يعني ملكة ثابتة في النفس توجب له متى ما يريد أن يستنبط يستطيع ماذا؟ أن يستنبط، مثل الآن الطبيب، طبيب جالس مثلا الآن، لكن متى ما أراد أن يعالج أي مرض يستطيع ماذا؟ أن يعالج، نتيجة ملكة الطبابة عنده، يعني انه الان بالفعل في كل ما يمارس انصح التعبير في كل مرض لابد ان يستنبطه ويعرفه وشخصه ويعالجه وهكذا تبقى بالفعل، لا لا، هو يكفي انه عنده القابليه والاستعداد لذلك عن وجود الملكه، هذه الملكه تكون بالفعل الان في هذا المورد او ذاك المورد او تاتي بعد ذلك في ذاك المورد او ما شاكل ذلك. بعد ذلك ويؤكد كلام السيد السستان حفظه الله ورعاه بكلام والده السيد حبيب الله حسينيان حفظه الله تعالى عليه، يذكر وجه آخر لطيف، ما هو هذا الوجه في يعني في جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزئ، أنه يجوز نرجع نحن لمن؟ للمجتهد المتجزئ، على مستوى البحث العلمي، مستوى الفتوى شيء آخر الآن، ما هو البيان؟ ما هو أو ما هو الدليل؟ الدليل هو هذا، يقول عندما نحن نأتي لفقهائنا القدماء فقهاء القدماء لم يكن كلهم ماذا قد جمعوا كل رواة أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، يعني كل منهم حصل مقدار من الروايات، وهذا بحكم المتجزئ ليس بحكم المطلق. بل نقول أكثر من ذلك، حتى في زمن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين خواص أصحابهم كزرارة كمحمد سمع الفقهاء مدرسة أهل البيت، ليس كلهم ماذا حاطوا بكل روايات أهل البيت. هذا تجي عنده 30,000 رواية كما يقال عن زرارة، لك عنده 20,000 رواية، لك عنده 10,000 رواية، لك عنده 5,000 رواية، مع ذلك أصبحوا محلا للإفتاء ولهم موقعية مرجعية بأمر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فتجد زرارة يفتي لأهل الكوفة مثلا، تجد محمد سلم بأهل البصرة، فرابا نعم يقول مثالها فلان لأهل كذا بأمر أهل البيت سلام الله عليهم، أبوال من تقلب كذا، رغم أنهم يتفاوتون في مقدار تحصيلهم لعدد الروايات. فهذا يكشف أنه ليس المقصود هنا ضرورة الرجوع إلى المجتهد المطلق، بمعنى أنه الحاوي على كل هذه المدارك وهذه المسائل والاستنباطات وما شاكل ذلك. هذا بيان لطيف ذكره في هذا المعنى. إذن على هذا البيان الأخير والبيان السابق يتضح أنه لا مشكلة في جواز الرجوع إلى المجتهد المتجزئ، كما يجوز الرجوع من باب أولى إلى المجتهد المطلق، هذا على مستوى الاستدلال والبحث العلمي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبق العبارة، قال الثامن الشروط الاجتهاد، فإن جميع الأدلة المسوغة للتقليد غير شامل التقليد من غير المجتهد، لاختصاصها بمن؟ لاختصاصها بالعالم والفقيه ونحوهما، والسيرة العقلائية في رجوع الجاهل إلى العالم، ماذا السيرة العقلائية؟ تقتضي اعتبار الاجتهاد، لأن الرجوع إلى غير المجتهد يكون من رجوع الجاهل إلى من؟ إلى الجاهل، وهذا مما لا كلام ولا ريب ولا ريب فيه. وإنما الكلام في أنه هل يشترط فيه الاجتهاد المطلق كما صرح السيد اليزدي قد السر في العروض أو يكفي المتجزئ، فإن ظاهر كلام السيد الأستاذ دام الظن مقصود السيد الأستاذ حفظه الله ورعاه، فإن ظاهر كلامه عدم الفرق، لأن كلامه مطلق، كلامه مطلق رجوع إلى المجتهد، وهذا يشمل المجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ، والسيرة العقلاء تدل عليه على هذا المدعى، فإن العقلاء لا يفرقون بين المجتهد المطلق والمتجزئ في جواز الرجوع إليه، فإن الميزان كون المرجع عالما كي يكون الرجوع إليه من مصادق رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا المتجزئ عالم واضح. ولا يخفى أن الاجتهاد المطلق لا يلازم استنباط جميع الأحكام بالفعل، لا، فإن المراد من الاجتهاد حين كثير ما شاء الله قم مليئة بالمجتهدين العلماء، مجتهدين النجف حوزات المعروفة فيها مشاكل، ليسوا متصدين للمرجعية، وهذا يرجع إلى نفسه، خبرجع نفسه، لأن كل فروع العروة يشتغل عليه هذه 4,000 فرع ولا 5,000 فرع ولا أكثر ولا أقل، لا، وبالنسبة إليه لا يستنبط إلا ما يحتاج إليه. أنا ابتلي بهذه المسألة، ملك الاجتهاد عنده يرجع مدار كذا، يقول أنا موقفي الشرعي هو هذا، الآن حكمي الجواز، الآن أعمل بالجواز، أعمل بالحرمة، أعمل بكذا، نعم وقت التصدي للمرجعية يصير بعد لحاجة الناس يقتضي أنه يكب بعد يجيب على استفتاءاتهم، يعلق على مثلا رسالة عملية معينة للإفتاء للفتية وكذا رجوع إليها وما شاكل الآن. ولا يخفى أن الاجتهاد المطلق لا يلازم استنباط جميع الأحكام بالفعل، فإن المراد من الاجتهاد المطلق الملكة الثابتة في النفس الموجبة للقدرة على استنباط ماذا؟ على استنباط الأحكام. فالميزان حصول الملكة، وعليه يكون التفريق بين الملكة الملكة الناقصة والكاملة بلا وجه، يعني بعضهم هكذا، يعني ربما هذا البني يظهر أنه يعني إذا قلنا نحن والملكة، الملكة غير مجزأة، يعني ملكة يعني بعد ما دام عنده قدرة على استنباط كما هو في الفقه في كتاب الصلاة وبيستطيع في كتاب القضاء، معلوم هكذا يرى. نعم الملكة تقبل الشدة والضعف، لكن لا توجد ملكة ناقصة وملكة كاملة. بيان على كل حال هذا. وقد ذكر الأستاذ الشهير السيد الوالي قدس سره وجها آخر لجواز الرجوع إلى المتجزئ، وحاصله أن فقهاءنا المتقدمين لم يكن كلهم جامعين لجميع الأحاديث الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام، بل كل حصل على مقدار منها. والمتجزئ بالنسبة إلى ثلث الفقه في زماننا لا يقل معرفة بالنسبة إلى الأحكام من أكثر الأصحاب في زمنهم عليهم، اللي عنده ثلث الفقه يمكن يقضي ما تقدم، نتوسع الفقه ونعدد المسائل. إذن كما يجوز للمطلق أن يتصدى هذا المنصب كذا، يعني يكون مقلدا يعني مرجعا، إذن كما يجوز للمطلق أن يتصدى هذا المنصب كذلك يجوز للمتجزئ، وهذا وجه متين. هذا تمام الكلام في الشرط الثامن. قال التاسع الحياة على تفصيل، سيأتي مسألة فيها مسائل تفصيلية يأتي الكلام. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.